السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ المجلس الثاني من مجالس دروس التفسير في هذا اللقاء المبارك بإذن الله ومنه وكرمه. وقد كان القصد وكانت النية أن ينصب التفسير على الآية 13 من سورة الشورى وما بعدها من الآيات إن تيسر، ولكن شاء الله العليم الحكيم الخبير في مجلس اليوم الماضي أن نبدأ الكلام بمقدمة عن الآيات التي من بداية السورة، فشاء الله أن أسترسل بعض الشيء في تفسير بعض هذه الآيات، فنواصل من الموضع الذي وصلنا إليه إن شاء الله تعالى، حيث ذكر الله عز وجل كما سمعتم اليوم الماضي، ذكر الله سبحانه بعض الأحرف المقطعة، والتي أحسن ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أنها تحدي للعرب بلغتهم ولسانهم، كأن الله عز وجل يقول للعرب: يا أيها العرب، يا من تنطقون الألف واللام والميم، يا من تتكلمون بحروف الياء والسين، يا من تتحدثون بحروف الحاء والميم والعين والسين والقاف، هذه هي أدوات اللغة، فهل تستطيعون أن تركبوا منها كلاما كهذا الكلام؟ هذه حروفكم التي تعرفونها وعرفتموها عن آبائكم وأجدادكم، فهل يمكنكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ فإن عجزتم وجب عليكم الاعتراف والإقرار بأن هذا القرآن كلام الله وليس كلام البشر. ثم شرع الله سبحانه يقص على الناس أن هذا الوحي ليس أمرا جديدا، بل هو وحي كما سبق للأنبياء والمرسلين السابقين، وأنه من الله الذي بيده مقاليد كل شيء، والذي تسبح السماوات السبع بحمده، والأراضون بحمده، والملائكة بحمده، فهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن الذين صرفوا العبادة لغيره لا سلطان لأحد من الناس عليهم، فقلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فالله وحده هو الحفيظ عليهم، وليس أحد عليهم وكيلا، لا أنت يا رسول الله ولا غيرك من الناس تستطيعون التأثير عليهم، فما عليكم إلا أن تبلغوهم الحق وأن توصلوا إليهم الوحي، ثم بعد ذلك الله عز وجل هو الذي يحاسبهم. ثم قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وهذا مما يؤكد كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغرض من هذه الأحرف المتفرقة إنما هو التحدي، فغالب سور القرآن التي بدأت بهذه الأحرف يعقب بعد ذكر الأحرف بذكر القرآن والوحي، حاميم والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، هنا حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الوحي، وإلى أن قال الله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فدائما بعد الأحرف ذكر الكتاب والقرآن والوحي والقصص، الذي يؤكد أن هذه الأحرف إنما ذكرت للتحدي. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وهذا درس في الدعوة، أن الدعوة تبدأ بالقريب قبل البعيد، ليس كما تفعل بعض الجماعات الضالة المنحرفة يبدأون بالبعيد قبل القريب. هذا خلاف طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم، خلاف طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. فطريقته كما أمره الله لتنذر أم القرى ومن حولها، يبدأ بمكة، فإذا وجد أهل مكة يرفضون دعوته انتقل إلى أماكن أقرب وأقرب وأقرب، وهكذا ينتقل إلى الذي يليه من القرب، إلى الذي يليه من القرب، لا ينتقل إلى البعيد وهو بعد لم يفرغ بالقريب. فيبدأ الإنسان بالدائرة القريبة، وهذا يشبه قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، لتنذر أم القرى ومن حولها. فالتدرج في الدعوة، تدرج المكاني، والتدرج أيضا الكلامي، أنه يبدأ بالمهم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وما هو الغرض من هذه الدعوة؟ لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. فبعد هذا الإنذار، بعد هذا الإنذار والذي يركز على الإنذار من يوم القيامة، ينقسم الناس إلى فريقين، إلى فريق سعيد، إلى فريق فائز في الجنة، وفريق خائب شقي خاسر في السعير، أعاذنا الله أن نكون منه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. The Shaykh Hafizahullah started the lesson by saying that this is the second lesson of the lessons of tafsir that we're going inshallah to have, and our intention was to mainly concentrate on explaining ayah number 13 from Surah Ash-Shura and those ayat that come after it. But Allah subhanahu wa ta'ala, the most wise, the most knowledgeable, has decreed that we started from the beginning of Surah Ash-Shura, and we explain some of the muqaddimah, of the ayat that precede ayah number 13. So therefore we continue doing that from the beginning of Surah Ash-Shura until we reach that ayah that we are trying to concentrate upon. And we said last time that Surah Ash-Shura starts with these letters, and one of the best things that have been said about the meaning of these letters and the purpose of these letters is what Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala said about them, that these letters serve as a challenge to the Arabs. Allah subhanahu wa ta'ala is saying to them, O you Arabs, those who possess the knowledge of your mother tongue, O you Arabs, those who possess the tools of the language, O you Arabs who know Ha, the letters of Ha, Mim, the letter of Ayn, the letter of Sin, the letter of Qaf, those who have inherited the knowledge of the mother tongue from your fathers and from your grandfathers and from your predecessors, can you conjure up from these letters a Qur'an the like of this Qur'an? And if you cannot, and that's a challenge to the Arabs, if you cannot, then you must recognize this Qur'an as being from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a must upon you to recognize and to say that this Qur'an comes from the most knowledgeable, the most wise. Then after that, the Shaykh said, Allah subhanahu wa ta'ala told us, as we said yesterday, that this revelation of the Qur'an is not something, or the revelation is not something that's been delivered only to Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, but rather it's something that was revealed to those before him, to the prophets before him alayhi salatu wasalam. And also Allah subhanahu wa ta'ala informed us that to Him belongs everything that's in the heavens and everything that's in the earth, and He is the most high, the most great. And also He informed us that there are angels in the heavens who glorify Allah subhanahu wa ta'ala, and they glorify the praises of their Lord, and He described them in these ayat. And He told us also that those who associate awliya or take others than Allah as awliya, as guardians, supporters and helpers besides Allah subhanahu wa ta'ala, then they are well known to Allah. Their hearts are between the two fingers from the fingers of Ar-Rahman. And no one is a protector for them. No one serves as a protector, because Muhammad sallallahu alayhi wasallam has been addressed as not being able to be a wakil for them. And therefore, anyone else has much less power than him alayhi salatu wasalam. And Allah subhanahu wa ta'ala has informed His Messenger alayhi salam to deliver the message, which is His job. And then He, Allah subhanahu wa ta'ala, will give the hisab, will take them to account. And as we said, as we have said, Shaykh said, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, said that these letters that come at the beginnings of certain surahs, certain chapters of the Qur'an, are normally followed. Every time we see them, they are followed normally by the mention of the Qur'an or the book. So for example, the Shaykh gives us the examples of Surah Taha, Surah Baqarah, Surah Yasin, that every time those letters are mentioned, like Taha, after that the mention of the Qur'an, Alif Lam Mim, the mention of the book, Yasin, and so on and so forth. And in this Surah Ash-Shura also, the revelation is mentioned after these letters. And the Shaykh went to ayah number 7, where Allah subhanahu wa ta'ala said, "And thus we have revealed to you, O Muhammad, a Qur'an in Arabic, that you may warn the mother of the towns, Makkah, and all around it, and warn them of the day of resurrection, day of assembly." And the Shaykh said that this is a lesson to us in da'wah, that we warn those who are close to us before we deliver our da'wah to those who may be further away from us. For example, some of the jama'at, we do not do like some of the jama'at who are upon misguidance, who on the other way around start from far away. They do not concentrate upon those who are close to them. So therefore the Prophet ﷺ was ordered to start from Makkah, from where he was residing. And then if the people of Makkah reject the message, he was supposed to go to those places who were close to Makkah and around Makkah. Then he would progress the da'wah further and further. And that coincides and completely reiterates the fact, it's reiterated in the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, "And warn the relatives from amongst your family." And this is the tadarruj in addressing the degree, the step-by-step method and methodology of the da'wah that is used in Islam in addressing them, and the step-by-step approach in da'wah. So what is the end of all of this? Or the meaning? Why are we supposed to do that? Why was Rasulullah ﷺ ordered to do that? "And warn them of the day of assembling, of which there is no doubt, when a party of the people will be in paradise, in Jannah, and a party or a group of them will be in the blazing fire, in the hellfire, from amongst them." So, after Al-Inzar, after the warnings and after the delivering of the message, comes the account. And those people who accepted the message, they will go, inshallah, to Jannah. Those people who reject it and feel arrogant to accept it, then they will go to the hellfire. May Allah protect us and you from it.
ثم بين الله عز وجل حكمته القدرية الكونية في كون الناس ينقسمون، فقال: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. كان الله قادرا على أن يجعل الجميع مؤمنين موحدين، وأن يبقوا على ما كان عليه أبوهم آدم من الفطرة والتوحيد، ولكن هذه حكمته سبحانه، وهذه مشيئته سبحانه، وهذه قدرته سبحانه. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون الكافرون المشركون ومن شابههم في الظلم من المسلمين ما لهم من ولي ولا نصير، كل بحسب ظلمه. فالمشرك ظالم ظلما عظيما، فنصيبه من نفي الولاية ومن نفي النصرة هو النصيب الأوفر، والمسلمون الظالمون لأنفسهم ولغيرهم لهم نصيب من هذا، ليس لهم النصيب الأوفر، لأنهم ليسوا ظالمين الظلم الأكبر. فالظلم الأكبر تنقطع عن أصحابه هذه الولاية تماما وهذه النصرة تماما، فلا ولي لهم ولا نصير. حتى الشيطان الذي يزعم أنه وليهم وأنه نصيرهم يتبرأ منهم في الدنيا قبل الآخرة. ففي الدنيا يقول: إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله، يزعم ذلك. وفي الآخرة يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.
بسم الله. Brothers, can you all please move forward from the front here, so the brothers at the back can move forward as well. Come forward, everyone. Come forward. Come forward, please. Jazakallah khair, so we can set the breakfast. And over that side there, can you come more forward, please? Jazakallah khair.
The Sheikh continued by saying that Allah subhanahu wa ta'ala then explained the wisdom behind what he has said, and he said in ayah number 8, and if Allah had willed, he could have made them one nation. If Allah subhanahu wa ta'ala willed, he is able to make them all the same, on the same fitrah, on the same pure religion as Adam alayhi salatu wasalam. But from his hikmah, from his wisdom, and from his predestination, he admits whom he wills to his mercy. And the zalimun, those who transgress the limits, and the wrongdoers, the mushrikun, and others who resemble them from the muslimin, from the Muslims, will have neither a wali, protector or guardian, nor a helper. And the Sheikh said, according to the degree of dhulm, each individual will be deprived of a wali. So those who are mushrikun, they are the ones who commit the biggest dhulm. They are the highest, they come highest in the degree of dhulm, wrongdoing and transgression. So therefore, according to that, they will have their share of deprivation. And the Muslims, for example, those who are not mushrikun or they are not kafirun, but they resemble them and they have their share of zulm, they will be deprived of this wilaya, of this help and guardianship, according to how much zulm they have committed. And even shaitan, who used to be with them, with the mushrikeen and those who fall into zulm, will dissociate himself in the dunya, in this world, and in the hereafter from them. In this world he will say, I am free from you. I fear Allah. And the Shaykh said, he's just saying it. He fears Allah. And then in the Akhirah, in the hereafter, he will say, I didn't have any authority over you. I've just ordered you to do certain things and you obeyed me. Don't blame me. Blame yourselves. I'm not someone who's going to save you, and you are not going to avail me of anything.
ثم قال الله عز وجل أم اتخذوا من دونه أولياء. وهنا بدأ الحديث عن التوحيد. هؤلاء الناس الذين لا ولي لهم ولا نصير إلا الله سبحانه، لا ينفعهم أحد ولا يغني عنهم أحد، كيف يصرفون عبادتهم ولغير الله سبحانه ويتخذون من دون الله أولياء، حتى ولو كان هؤلاء الأولياء من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من المؤمنين أو كيف يتخذون من دون الله أولياء؟ كيف يصرفون عبادتهم لغير الله سبحانه؟ كيف يستنصرون بغير الله جل في علاه؟ كيف يطلبون الغوث والمدد من غير الله سبحانه وتعالى؟ كيف يذهب هؤلاء إلى قبور الأنبياء والصالحين يستصرخونهم ويستنجدونهم، فضلا عن أن يطلبوا ذلك من الجن والشياطين أو من النار والجمادات والأحجار والأبقار؟ هؤلاء الناس أين ذهبت عقولهم؟ أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. من من هؤلاء المخلوقين يستطيع أن يحيي الموتى؟ وحتى لو مكن الله بعض خلقه من إحياء الموتى فليس بقدرتهم، وإنما هو بإذن الله. فكما مكن لعيسى عليه السلام أن يشفي المرضى وأن يحيي الموتى، فإنما كان هذا بإذن الله، لا بحول عيسى ولا بقوته ولا بقدرته. ولولا أن الله عز وجل هو الذي قدره على ذلك لما قدر على ذلك. ولذلك كان عيسى عليه السلام كلما ذكر شيئا من ذلك يقول وأحيي المرضى الموتى بإذن الله، كلما ذكر منة من الله سبحانه يذكر أن هذه المنة بإذن الله لا بحوله ولا بقوته. فليس عيسى عليه السلام قادرا في ذاته وبذاته ومن ذاته أن يحيي الموتى، وإنما الله وحده هو الذي يحيي الموتى. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا الإله القادر العظيم القدير العليم الخبير العلي المتعال الأعلى الولي سبحانه وتعالى هو وحده الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يتولى ويستحق أن يعظم ويستحق أن يحب المحبة المطلقة وأن يخشى الخشية المطلقة، فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد.
And the Sheikh said an ayah that follows the one we have just explained says, or have they taken for worship awliya, guardians, supporters, helpers besides him? But Allah, he alone is the wali, the Lord and the protector, and it is he who gives life to the dead, and he is able to do all things. Here starts the tawheed, ikhwan. How those who take others as awliya and do shirk, how those who take others as protectors besides Allah subhanahu wa ta'ala direct their worship and take it away from directing to Allah subhanahu wa ta'ala and give it to others. How can they do that? Even if those awliya may be malaika from the angels or from the messengers or from people or from whatever it may be, how can they go to their graves, for example, and ask for help, for ghawth, for support, for madad? How can they worship the fire, for example, or the stones or the trees or anything else, when Allah alone subhanahu wa ta'ala has described himself with these attributes? He has said, He alone is the wali, and it is he who gives life to the dead. And the Shaykh mentioned the example of Isa, alayhi salatu wassalam, that to illustrate the point that even if someone gives life to the dead, it's not from his own power, and it's not by his own will, but it's rather by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, allowing that person to bring those people back from the dead. And as we know, Isa alayhi salam, Prophet Isa was enabled to do that by Allah subhanahu wa ta'ala, and every time to emphasize that fact and to deliver that fact to the people, he would say, and I revive the dead by the will of Allah. He would emphasize that. That he would emphasize that he is not able to do that without the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Without the one who is Al-Azim, the one who is able to do everything, the one who is the exalted one, the one who is Al-Wali, the only one who is deserving to be a protector or the protector, the one who is all knowledgeable. He is the one who deserves to be loved and exalted. He is the one who deserves to be worshipped as he deserves to be worshipped.
ثم قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله قدرا وكونا. حكمه إلى الله دينا وشرعا. حكمه إلى الله حسابا وجزاء. عندما نقول إن الله له الحكم وأن الحكم لله، هذا يشمل هذه الثلاثة، يشمل الحكم لله في القدر والكون، فكل الأقدار وما يحدث في الكون هو بحكم الله وأمره، فلا يحصل أي شيء في هذا الكون إلا بحكم الله وبأمر الله، فالحكم لله في الأقدار والأكوان. ثم الحكم لله دينا وشرعا، فلا حلال إلا ما أحله الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، فله الحكم دينا وشرعا سبحانه وتعالى. والحكم لله حسابا وجزاء يوم القيامة، من الذي يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون؟ إنه الله عز وجل. فعندما تقول الله له الحكم يشمل هذه الثلاثة، ولا تقصر حكم الله على واحد منها، فله الحكم مطلقا سبحانه، له الحكم قدرا وكونا، له الحكم دينا وشرعا، له الحكم حسابا وجزاء، فله الحكم مطلقا. وبعض الناس لا يفهمون الحكم إلا السياسة فقط، وهذا غلط. السياسة جزء من الحكم وليست هي كل الحكم، فالله له الحكم مطلقا، ليس فقط في السياسة وإنما في كل شيء. وما هذه السياسة إلا هي جزء من الحكم دينا وشرعا، وليست هي كل شيء، بل إن الله له الحكم دينا وشرعا من الألف إلى الياء، من أول شعبة لا إله إلا الله وحتى شعبة إماطة الأذى عن الطريق، فهذا كله دين. الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها أهم الشعب وأقواها وأعظمها قول لا إله إلا الله، التوحيد. فالله له الحكم توحيدا قبل أن يكون له الحكم في قطع يد السارق، وقبل أن يكون له الحكم في رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن، هذا من الدين ومن الحكم. ولكن الحكم في التوحيد أعظم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هناك أمور أهم من أمور، ولا بد أن يفهم هذا. فالبعض لا يفهم الدين إلا تطبيق بعض الحدود، إلا إقامة الدولة، إلا هذا من الدين. ولكن التوحيد أهم، التوحيد أعظم، ألا تعبدوا إلا هي شعبة لا إله إلا الله، أعظم الشعب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا أيضا لله الحكم في ذلك دينا وشرعا. فالله هو الذي قضى وحكم بأنه يستحب للرجل المؤمن أن يميط الأذى عن طريق الناس، كل هذا من حكم الله سبحانه وتعالى. وبينهما شعب كثيرة، والحياء شعبة من الإيمان، فمما حكم الله به دينا وشرعا الحياء، أن الحياء خلق محبوب إليه سبحانه وتعالى، وأن الله نفسه سبحانه حي جل في علاه ستير يحب الستر. فالحياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فالله يستحي إذا رفع عبده يديه إليه داعيا أن يرده صفرا جل في علاه. فالحياء، والله حيي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى، فالله له الحكم في كل ذلك. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قدرا وكونا، دينا وشرعا، حسابا وجزاء. لذلك من له الحكم ومن بيده الأمر لابد من الرجوع إليه والإخلاص له والاستسلام له تماما سبحانه وتعالى. ذلك ختمت الآية بهذه الكلمات الطيبات: اسمعوا ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، أي لا نجاة لي ولا خلاص لي ولا مفر ولا نجأ إلا أن ألجأ إلى هذا الرب الكريم العظيم الحليم الحكيم الغفور الرحيم. هو الذي يحميني، وهو الذي يتولاني، وهو الذي ينصرني، وهو الذي يؤيدني، وهو الذي يهديني، وهو الذي يشفيني، وهو الذي يوفقني، وهو الذي ينقذني، هو الذي عليه توكلت وإليه أنيب، أسلم الأمر كله له، فهو الذي بيده الأمر كله، هو ربي إلهي معبودي سيدي خالقي رازقي الذي ينعم علي بجميع أنواع النعم والآلاء. ولا قدرة لنا على أن نحصي نعمه وآلاءه، بل علينا أن نتوجه إليه بالعبادة وأن نتوكل عليه وحده وأن نسلم أمرنا كله إليه، ففي ذلك السعادة في الدنيا والآخرة.
And then Allah subhanahu wa ta'ala said, "And in whatsoever you differ, the decision thereof is with Allah. He is the ruling judge." And the word that's been used in the Quran is al-hukm, the decision, or the hukm, the final determination. And the Shaykh said, this understanding of the hukm in Islam is threefold. Firstly, to Allah belongs the hukm in predestination, in the qadr, in the arrangement of things, in the ordainment of things. No one can do that except Allah subhanahu wa ta'ala. No one can make. And the second one is, to Him belongs all the hukm, all decision, in the deen and in the sharaf, in the legislation of the sharia. No one can legislate anything except Allah subhanahu wa ta'ala. No one can make something halal or haram or otherwise except Him. And thirdly, to Him belongs the hukm in relation to hisab, in relation to the account and rewarding people one way or the other. So therefore it is very important for us to understand all these three aspects of the word al-hukm. Because some people think that hukm only pertains to the politics, and hukm only relates to political power. But it is a misconception to think so. To Allah belongs all of the hukm. All of the hukm. And hukm is threefold: the predestination, the preordainment, the legislation in the deen, and the reward and the account. So therefore we have to bear that in mind. To Allah belongs the hukm, the Shaykh said, from A to Z. The beginning, from the beginning to the end. And then he illustrated that by going and by demonstrating to us the hadith about the branches of Iman. And he said that we know that hadith, the hadith that iman consists of 60 or 70 branches of iman. And the lowest of those branches is, or the highest rather of those branches is to say La ilaha illallah. And the lowest is to remove something that's harmful to the people from their way. And al-haya, shyness, is a branch of al-iman. And before people go to punishing the criminals and cutting the hand of the person who may have stolen, and punishing the person who may have committed zina, fornication, there are other branches that have to be implemented. There are other branches that have to be given attention to. Mainly, and the priority given to Tawheed, to the saying, La ilaha illallah. And he illustrated that and supported that by the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, and your Lord has decreed that you worship none but Him. And there are degrees of implementation of that. There are degrees of understanding the hukum. Before we establish a dawla, for example, before we establish a Muslim nation or a country, there are certain things that have to be done. And we are encouraged, it is an encouragement to a Muslim to have these characteristics and to understand the concept of al-hukm. We are to understand that al-haya, shyness, is a shu'ba, a branch of iman. And shyness is one of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. He is shy, He is the one who protects and conceals, and He loves shyness. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned that Allah feels shy when a servant of His raises his two hands to the sky requesting something to turn him away and not give him anything. So therefore, we have to bear that in mind, and the Shaykh repeated it a few times, that hukum is threefold as well. And he has done it for a purpose, so that we may remember. He has done it for a purpose. Threefold, that the hukum belongs to Allah in the qadr, in preordainment and predestination, and also in the legislation, in the deen. And thirdly, in reward and account. And the second part of the ayah, the Shaykh said, here Allah subhanahu wa ta'ala said, such is Allah, my Lord, in whom I put my trust, and to Him I turn in all my affairs and in repentance. He said, we must turn to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance. We must have ikhlas, sincerity. We must submit to His will, to the one who is described by all these attributes of perfection, the one who gives life and death, the one who will protect me, the one who will give me help, and the one who gives us provision, the one who is in charge of all these affairs. And unib in the Arabic language means I turn to Him, I submit my affairs to Him, because He is my Lord, He is my Creator, He is my Provider, He is the one who has bestowed all the favors upon me. And we turn to Allah subhanahu wa ta'ala with all our ability, for verily in this lies the happiness of the dunya and the hereafter.
ونختم مجلس اليوم بالكلام عن الآيتين التاليتين الحادي عشر والثاني عشرة, حيث يقول الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. هنا بدأ الكلام عن تعريف الله سبحانه, من هو هذا الإله، وأنه له الخلق وكذلك له الأمر، أنه سبحانه يخلق ما يشاء ويختار، كل الخلق منه، ولذلك يجب أن يكون الدين منه وأن تكون العبادة إليه. فهذه الآيات القادمة كلها تصب حول هذا، فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين. الآيات إلى آخر الآيات الخامسة عشرة، لعلنا نختم إن شاء الله غدا بهذه الآيات إلى الخامسة عشرة لعلنا نتمكن من ذلك، إلى قوله تعالى الله ربنا نعم وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فلعلنا نتمكن إن شاء الله من الكلام عن هذه الآيات. هذه الآيات من الآية الحادي عشرة إلى الخامسة عشرة تضمنت توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وفيها الآية العظيمة الجامعة المانعة الفاذة التي يحتج بها العلماء من يعني أتباع الصحابة قديما وحديثا في هذا الباب، ليس كمثله شيء. كثير منا يحفظها ولا يعرف عنها سورة الشورى مثلا، كثير منا يحفظ هذا الموضع ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأنه تضمن النفي والإثبات، لكن لو قلت له في أي سورة قد لا يعرف. فهنا هذا الموضع فيه هذا القدر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن شاء الله تعالى لعلنا في درس غد بإذن الله تعالى نتناول أنواع التوحيد الثلاثة وشيئا من المنهج الذي في هذه الآيات والذي يوجهنا الله عز وجل إلى اتباعه، وهو منهج الأنبياء والرسل جميعا، وهو منهج نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نسأل الله الثبات على هذا الدين الحق حتى الممات، ونسأل الله عز وجل أن يبعثنا يوم القيامة مع أنبيائه ورسله والصالحين من عباده وخلقه، وأن يحشرنا معهم في زمرتهم في أهل الجنة، يجعلنا من السعداء، ونعوذ بالله أن نكون من الأشقياء الخاسرين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
Concluding the lesson, the Shaykh, Jazahullah Khaira, said that starting from ayah number 11, the saying of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the heavens and the earth, he has made for you mates from yourselves, and so on until the end of ayah number 15, where Allah subhanahu wa ta'ala says, for us, our deeds and for you your deeds, there is no dispute between us and you, Allah will assemble us all, and to him is the final return. Inshallah, those ayat we will, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, look at and discuss and explain in our lesson tomorrow, inshallah. And here, the definition of Allah subhanahu wa ta'ala, not the definition, the acquainting those who are addressed with Allah subhanahu wa ta'ala starts, the creator of the heavens and the earth, Fatiru samawati wal ard. To him belongs everything. To him belongs, we said, al-amr, the order, the hukm, and the khalq, the creation. And the deen, the whole of the deen, the legislation, and everything else belongs to him. And therefore he deserves all of the ibadah, all of the worship, all of the acts of worship. And these ayat, the Shaykh said, contain all three types of at-tawheed. Tawheed al-rububiyyah, tawheed of the lordship of Allah subhanahu wa ta'ala, tawheed of worshipping Allah correctly subhanahu wa ta'ala, and tawheed of his names and attributes. And here in these ayat we find, and of course in ayah number 11, we find Allah subhanahu wa ta'ala say, there is nothing like unto him, or like him, and he is the all-hearer, all-seer. And this ayah is a great ayah. which the ulama of the sunnah prove the point that there is no one like Allah subhanahu wa ta'ala. There is nothing like Allah subhanahu wa ta'ala. And the salaf and those who came after them from the ulama, they spent a great deal of effort and time explaining this great ayah and using it to prove the valid point. And not many of us may know that it's in Surah Ash-Shura, because we all know there is nothing like him, and he is the all-hearer, the all-seer. But if you say which surah is in, some may not know it's in Surah Ash-Shura. And also here in these ayat, which we shall look at inshallah later on, Allah subhanahu wa ta'ala tells us of the methodology and the way of the prophets and messengers alayhi salatu wassalam, the way of them giving da'wah and treating other issues of the deen. And the Shaykh hafizahullah concluded the session by making dua for himself and for us to make us firm upon this methodology of the prophets, and make us firm until we pass away and until we die. And he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala to resurrect us and to gather us in the company of the Anbiya and the Mursaleen, the prophets and messengers, and to add us to the Jama'ah and to the group of those who are the happy ones and not the ones who face unhappiness. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.